إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فموعدنا بمشيئة الله عز وجل اليوم مع الكتاب الثالث عشر بعنوان كتاب الوصايا. والوصية مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه أو أصيه، من باب وعد صلته. فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته، الموصي وصل في حياته ما إيه؟ ما بعد ما كان في حياته بعد موته. والوصية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين عليها في جميع الأعصار والأمصار، وهي من محاسن الإسلام، إذ جعل لصاحب المال جزء من ماله يعود عليه ثوابه وأجره بعد إيه؟ بعد موته، وهي من لطف الله بعباده ورحمته بهم حينما أباح لهم من أموالهم عند خروجهم من الدنيا أن يتزودوا لآخرتهم منها. وهذا الكلام منقول عن الشيخ البسام في توضيح الأحكام، المجلد الرابع صفحة 321، طبعة السعودية. ويقول صاحب كتاب محاسن الإسلام وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري، صفحة 98، قال: والوصية كسب الزيادة في الحياة، أي زيادة في طول عمر العبد في الصالحات، لأن المقصود من الحياة تحصيل الخيرات واكتساب الطاعات وإحراز وجوه البر في المعاملات. فإذا استيقن المرء بموته وعلم بنزول أمر لا بد منه لكل ذي روح، لم يكن أفضل من أن يكتسب ما يزيد في حياته. ثم الاشتغال بالوصية على كل حال من أعمال الصالحين في كل حين لما فيه من ذكر هادم اللذات، ومن اشتغل بالوصية فقد وطن نفسه على الإيه؟ على الموت، كي لا يأخذه فجأة، وهي سنة الأنبياء والرسل أجمعين. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقال لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصانا الله تعالى بالوالدين فقال: وصينا الإنسان بوالديه، فمن اشتغل بالوصية فما ضيع أمره بعد وفاته، فهو أحق ألا يضيع أمره في حال حياته، يعني اللي بيستعد أصلا لما سيكون لما بعد موته، فهل تراه مضيعا لما هو فيه الآن من أسباب الحياة؟ أبدا، فهي تدل على الحزم وعلى العقل وعلى تمام الديانة والاستعداد للرحيل. فالإنسان يذبح بالوصية إيه؟ هذا الأمل الذي يتمادى بالإيه؟ بالعبد. ومن أراد الحياة بلا روح والفتوح بلا رياء وسمعة فعليه بالوصية. الحياة بلا روح يعني بعد الممات، واخد بالك، الروح عند ربها عز وجل، لكن الإنسان يبقى بما تركه من هذا الأثر الصالح. وكذلك في الموسوعة الفقهية الكويتية قالوا: وكذلك فإن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله، فإذا عرض له المرض فإنه يحتاج إلى تلافي بعض ما فرط منه من التفريط بماله على وجه لو مضى فيه يتحقق مقصده الإيه؟ المآلي. يبقى إذن الإنسان دائما بيغتر بالأمل ويقصر في الايه في العمل، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يرسل له الايه المرض نذير ليستعد ويتهيأ. ومن اعظم الاستعداد ان يقسم جزءا من ماله كما سياتي تفصيله في الوصايا، يكون له ايه يعني نعمة الزاد الذي يقدمه بين يدي وفاته. وأما الحكمة من مشروعيتها، فحكمة مشروعية الوصية تحصيل ذكر الخير في الدنيا ونوال الثواب والدرجات العالية في الآخرة، لذا شرعها الشارع تمكينا من العمل الصالح ومكافأة لمن أزدى للمرء معروفا، وصلة الرحم والأقارب غير الوارثين، وسد خلة المحتاجين، وتخفيف الكرب عن الضعفاء والبؤساء والمساكين، وذلك بشرط التزام المعروف أو العدل وتجنب الإضرار في الوصية، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وروى الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله بإسناد صحيح كالشمس عن أنس رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا الأثر عند الإمام عبد الرزاق برقم 16629 في كتاب الوصايا. فإذا الوصية لها هذا الشأن الخطير، وأكثر الناس عنها معرضون إلا يعني من كان يضع الشيء في نصابه. وأما حكم الوصية فيقول مؤلفنا: وهي واجبة على من له مال يوصي فيه. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة إيه عنده. فمؤلفنا ذهب إلى أن الوصية واجبة على من كان له مال يوصي فيه، فهل هذا الأمر يعني مقطوع به أم فيه خلاف؟ الحقيقة أن فيه خلاف، بل رأي الجمهور بخلاف ما ذهب إليه المؤلف. فاختلف العلماء في حكم الوصية، فذهب جمهور العلماء إلى أن الوصية ليست بواجبة إلا على من ترك دينا أو أمانة أو حقا لا يخرج من عهدته إلا بالوصية. وبه قال الشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأحمد وأبو حنيف، فجل العلماء قد ذهبوا إلى أن الوصية في الأصل مستحبة، ويأتي عارض الوجوب في حالة في حالة ما إذا كان هناك مال دين على الإنسان، فيجب عليه في هذه الحالة أن يكتب هذا الدين، ويجب عليه أن يوصي بإخراجه فورا إذا لم يكن مستطيعا لأدائه في حال حياته، أو كانت عنده أمانة يوصي بأن هذا الشيء أمانة مخافة أن يأخذه أهله أو أهله وهم يظنون أنه ملكا له، إلى غير ذلك. بل نقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على عدم وجوبها سوى من شذ، فمن شذ هم الذين قالوا إيه؟ قالوا بالوجوب، وأنه لو لم يوصي لقسم ماله بين ورثته بالإجماع. والحافظ ابن حجر قال في فتح الباري: وفيما قاله ابن عبد البر نظر، فكأنه لم يوافق عليه على كلامه هذا. فالحقيقة المسألة ليس مجمعا عليه، وإنما هذا رأيه جمهور العلماء. استدل جمهور العلماء على القول باستحباب الوصية أو على عدم وجوب الوصية في أصلها بحديث ابن عمر هذا الذي ذكره المؤلف، وفيه يريد أن يوصي فيه وله مال. يريد لفظة إيه؟ يريد، هذه هي استدل بها العلماء على إيه؟ على استحباب الإيه؟ الوصي. وهذه اللفظة ليست عند الإمام البخاري، بل هي عند الإمام إيه؟ مسلم رحمه الله. والإمام ابن عبد البر كما نقل عنه الحافظ في الفتح قال: لم يختلف الرواة عن مالك في هذا اللفظ شيء يوصي فيه. ورواه أيوب عن نافع بلفظ له شيء يريد أن يوصي فيه أو به. ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع مثل أيوب، أخرجهما مسلم. يعني إذن هناك خلاف بين الرواه عن نافع رحمه الله تبارك وتعالى الراوي المشهور ومن أوثق الناس في عبد الله بن عمر، وهي سلسلة الذهبي كما كان يقول العلماء، مالك عن نافع عن إيه؟ عن ابن عمر. هذه كانت تسمى به السلسلة الذهبية لحفظ يعني أصحابها وإليهم المنتهى في الإيه؟ في الحفظ. وهناك خلاف بين أهل الحديث أيهما إليه المنتهى في الرواية عن عبد الله بن عمر، هل هو سالم ابن عبد الله أم إيه؟ أم نافع؟ نزاع. رجح بعض العلماء سالم، ورجح آخرون نافع. وأيما كان الأمر فهذه اللفظة ذكرها بعض العلماء وبعضهم لم يذكرها، لكن جمهور الفقهاء استدلوا بلفظة يريد على على الاستحباب. واستدلوا كذلك بعدم الوجوب بأنها لو كانت واجبة لا أخرج من ماله سهم ينوب عن الوصي. يعني لو الوصية واجبة، كان يبقى هو لو مات ولو لم يوصي، لا وجب على الورثة أن يخرجوا سهما من الايه؟ من ماله، عشان ينفذوا الواجب الذي تركه الايه؟ الموصي. أيضا قالوا بأن قوله تعالى يعني هذه الآية كتب عليكم بأن معناها ليه؟ بأنها منسوخة. وهذا النسخ قد رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. فأيضا استدلوا بأن الآية هنا ليست معنى كتب بمعنى فرضة، ولكن هذه الكتابة قد نسخت بآيات المواريث بعد ذلك. واستدلوا كذلك بأن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم وصية ولم ينقل لذلك نكير، ولو كانت واجبة لم يخلوا بذلك ولا نقل عنهم نقلا ظاهرا. لكن هذا الدليل قد ينازع فيه بأنه هذا الأمر يمكن عدم النقل لا يستلزم أن العلم بالعدم، فلعلهم هذا ما يستوي بالسنة اللي هي المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يفعل الصحابي الشيء ويعني لا ينشط أناس لنقل ما فعله في كل شأنهم. استدلوا كذلك بأن الوصية عطية لا تجب في الحياة، فلا تجب بعد الموت كعطية الأجانب. فإذا هذه الأدلة التي استدل بها الجمهور على عدم وجوب الوصية. وذهب الإمام الزهري وأبو مجلز إلى أنها واجبة في من ترك مالا وأوجبها مسروق، وده الرأي اللي رجحه مؤلفنا، وأوجبها مسروق والحسن وجابر بن زيد وطاووس وقتادة وابن جرير وأبو بكر بن عبد العزيز، لمن لا يرثون من من الأقربين. واستدلوا بالآية وفيها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، وهي تدل على الوجوب، وأجابوا عن دعوى النسخ بأنه خاص بالوالدين ومن ومن يرثون، أما الذين لا يرثون فليس في الآية ولا في تفسير ابن عباس ما يقتضي النسخ في في حقه. يعني قالوا ان دعوى النسخ هذه لا تخص الا الا الورثة، لان ايات المواريث جاءت فاعطت لكل صاحب سهم سهمة، واما من لا يرثون فقالوا ليس في الآية دليل على انها نسخت في حقهم، ولا كذلك في كلام ابن عباس انه انه قد نسخ في حق في حق من لا يرثون ايضا. نعم ايوه بيرث، ده دلوقتي قول من يقول بوجوب الوصية، بوجوب الوصية، لا سيما وان اكثرهم قد ذهب الى انها واجبة لمن لا يرثون، فالوالدين من يعني يرثون لا يحجبون، اللي هو حجب حرمان كما سيأتي معنا في الفرائض، وكذلك الأولاد وإلى آخر الزوجة أو الزوجة، كل هؤلاء يرثون. أما من لا يرثون فالذين يقولون بوجوب الوصية قالوا أنها نسخت في حق من يرث وبقيت واجبة، إن كتب بمعنى فرض في حق من لا يرث، وان النسخ خاص به بمن يرث. واضح يا اخوانا؟ يبقى النسخ في الآية خاص بمن يرث من الوالدين الى اخره، ومن لا يرث تبقى واجبة في حقه وبقيت على على ظاهرها. واستدلوا كذلك بحديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف وفيه ما حق امرئ مسلم. قال والحق يطلق شرعا على ما ثبت به الحكم، والحكم أعم من أن يكون واجبا، وهذا رد الجمهور عليهم، أو مندوبا، بل وقد يطلق الحق على على المباح، لكن بقلة كما قال الإمام القرطبي. فلما هم استدلوا أن الحق بمعنى الواجب، الجمهور رد عليهم وقال لهم لا، ان الحق هذا ما ثبت به الحكم، والحق اعم من ان يكون واجبا، فقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، واحيانا يستعمل في في المباح. فالخلاصة ان مذهب الجمهور هو الراجح والله اعلم فيما يخص الوصية التي يتبرع بها الانسان لغيره، سواء لذوي قرابته أو غيرهم من غير ذوي القرابات. أما ما كان من الوصية التي فيها دين على الإنسان أو نحوه من الحقوق الواجبة فلا شك في وجوب ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بأن الوصية تدور على الأحكام التكليفية الخمسة جميعا. فقال رحمه الله: فعلم من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون إيه؟ واجب، قد تكون واجب. مثال يا أخوانا، مثال كمن عليه حق بلا بين، يعني رجل أعطاني مال فيما بيني وبين وليس معه كتابة ولا أنا كتب، فتبقى الوصية لإثبات حق هذا الرجل لأنه واجب، صح ولا لا؟ ليه؟ لأنه لن يصل إلى حقه إلا عن طريق هذه الوصية التي أكتبها. وقد تكون مندوبة فيمن رجى فيها كثرة الأجر، وهذا كما سيأتي معنا لمن ترك مالا كثيرا وتكون بالثلث فأقل. ومكروهة في عكسه، أي لمن لم يرجو خيرا كثيرا، وهي تكره لفقير وارثه محتاج، يعني الميت أصلا فقير ترك شيئا قليلا ووارثه محتاج، فالآن يبقى الورثة أولى بالمساعدة، لا سيما مع قلة المال ومع فقر الورثة. وتكون مباحة في من استوى الأمران فيه، فتباح لفقير إذا كان ورثته أغنياء، تباح لفقير إذا كان ورثته أغنياء. وتكون محرمة فيما إذا كان فيها إضرارا، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من من الكبائر. وفي الحقيقة أن هذا الأمر يقع فيه كثير من الناس، يكون رجلا مصليا مزكيا حاجا معتمرا لا يعرف عنه في حياته سوء، ثم يأتي يختم حياته بشؤم وبعمل فاسد، فيعني يحرم مثلا البنات من الإرث، أو يوصي بإعطاء ولد من الأولاد فيميزه على إخوان ويكتب ما لا يحق له، فهذا لا شك أنه إضرار، وهذا من الكبائر كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الأثر قد رواه سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح موقوف على ابن عباس، ورواه النسائي كذلك عن ابن عباس ورجاله ثقات. فمثال الوصية المحرمة: من له وارث إذا أوصى بأكثر من الثلث، أو وصى لوارث بشيء ما لم تجز الورثة كما سيأتي معنا. فمثلا يأتي رجل مثلا بيحب ولد من الأولاد، أو ده ابنه الكبير أو كذا، ويقول له أنت مكاني، فخلاص البيت ده يبقى بتاعك، ما يدخلش في الرسوم، كاتبه له بيع وشراء، وتقع العداوة والبغضاء بين الإخوة. بل قد يتركون أباهم بعد مماته دون أن يغسل، ويدوروا الضرب ببعض كما نسمع. وهذا للأسف إن الذي أدى إلى هذا الأمر هو هذا التصرف الأخرق من هذا الرجل الذي جار في وصيته ولم يعدل، وإن نفذها الورثة على رغم من بعضهم كان حراما، وكان هذا الرجل يعذب بشؤمه ما فعله. يبقى إذن رأي الجمهور هو الأوجه في أن أصل الوصية مستحب، ولكن قد تجد في حالات، والحافظ ابن حجر وسع فجعل الوصية تدور على الأحكام التكليفية الخمسة. أيضا قال المؤلف: متى تحرم الوصية؟ قال: تحرم الوصية ضرارا، لقوله تعالى في سورة النساء: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. قال ابن كثير رحمه الله: أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما فرض الله له من الفريض، فمن سعى في ذلك كان كمن ضار الله في حكمه وشرعه، أو ضاد الله في حكمه وشرعه. إذن يعني لا يحل للإنسان أن يضير ببعض الورثة بأن ينقصه عن حقه أو يعطي لآخر زيادة على حقه. ثم قال المؤلف: لا وصية لوارث. قال عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها، والجران هو مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره، وهي تقصع بجرتها، وجرتها لهيئة الجر وهو ما يفيض به البعير فيأكله ثانية. معروف أن البعير بيأكل مرة واحدة ثم بعد ذلك يعيد ما يعني كان قد أنفذه إلى جوفه ومعدته، فيكتره مرة أخرى، يسحبه ويظل يهضمه يعني شيئا طويلا ثم يعيده، وهكذا يظل البعير يكتر. قال: وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. وأيضا من حديث شرحبيل ابن مسلم أو شرحبيل ابن مسلم عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه. أيضا العلماء كما اختلفوا في مسألة حكم الوصية اختلفوا كذلك في المقدار الذي يستحب منها. فعند جمهور العلماء يستحب في الوصية أن تكون بأقل من الثلث، وأكثرهم يقولون باستحباب الخمس، وهو مروي عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، قال ابن قدامة وهو ظاهر قول السلف وعلماء البصرة، واستدلوا بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وأوصى عمر بالربع. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يقولون صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. وقال القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب الحنبليان: إن كان غنيا استحب الوصية بالثلث، يعني بذلك الورث، يعني إذا كانوا الورث أغنياء يبقى يستحب للموصي أن يوصي بالثلث، وإلا استحب أن يوصي بأقل من الثلث. وهذا المذهب عليه أئمة الشافعية أيضا، ومذهب ابن عباس الربع كما سينقله المؤلف معنا لما رواه البخاري ومسلم أنه قال رضي الله عنه: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وهذا الأثر متفق عليه. ولذلك قال إسحاق بن راهوية: السنة الربع، إلا أن يكون رجلا يعرف في ماله حرمة شبهات أو غيرها فله استيعاب الثلث، يعني بحيث أنه هو يطهر في الوصية ما دخل في ماله من من حرمة. واتفق الفقهاء على أن الوصية عقد غير لازم، وأنه يجوز للموصي حال حياته الرجوع عنها كلها أو بعضها، يعني يمكن الإنسان بعد ما يكتب هذه الوصية
يرجع يعني يوصي لحد مثلا من الأقارب بمال، ثم يبدو له أمر إن مثلا كان ورثته عندهم مشروع فخسروا المشروع وأصبحوا فقراء، يمكن أن يرجع في هذه الحالة عن هذه الوصية ويبدل ويزيد وينقص فيها ما شاء. واستدلوا على ذلك بقول عمر: يغير الرجل ما شاء في وصيته، وهذا الأثر عند الإمام عبد الرزاق رحمه الله. أما أركان الوصية فهي عند جمهور العلماء أربعة، الوصية لها أركان أربعة. الركن الأول الصيغة، الركن الأول الصيغة، والصيغة هذه بتتكون من الإيجاب والقبول، ويتم الإيجاب بكل لفظ يدل على التمليك بعد الموت، بأن يقول: ملكت فلانا كذا، أو وهبته كذا، أو أوصيت له بكذا. فالألفاظ دي كلها دل على على أنه قد ملك فلانا ما يعني ذكره. والقبول المعتبر يكون بعد ممات الموصي، فإذا ردها في حياته فلا عبرة برده. يعني لو أوصى إنسان لآخر بمثلا فدان من الأرض، فهو جه حصلت بينه مشكلة قال له: أنا مش عاوز الفدان بتاعي ده، لا عبرة برده في حال حياة الموصي. ها؟ لكن إذا رده بعد مماته ولو بلحظات ثبت ثبت الرد، وحينئذ تبطل الوصية كما سنرى. يبقى إذن القبول المعتبر يكون بعد ممات الموصي، فإذا ردها في حياته فلا عبرة برده. هذا عند جمهور العلماء، لأن أوان ثبوت حكم الوصية بعد بعد موت الموصي لتعلقها به، فلا يعتبر القبول قبل قبل الموت. يبقى إذن القبول المعتبر بعد بعد الممات، والرد المعتبر بعد بعد الممات. الركن الثاني احنا قلنا الصيغة، الركن الثاني الموصي، ويشترط فيه أولا أن يكون أهلا للتبرع، وذلك بأن يكون عاقلا بالغا حرا مختارا إلى آخر هذه الشروط التي نعرفها. والركن الثالث موصى له، اللي هو هيأخذ الوصية، وهذا يشترط أن يكون موجودا حال الوصية. وبعض الفقهاء قالوا يعني حال الوصية، قالوا يعني لا يجوز له أن يوصي لحمل في بطن أمه، فلعله يعني يسقط يموت في بطن أمه فينزل، أو لعله يخرج لا عقل له، أو إلى آخر هذه الأشياء. فيعني يشترط في الموصى له أن يكون موجودا حال الوصية، موجودا يعني على قيد الحياة، وأن يكون أهلا للتملك، وأن يكون معلوما غير مجهول. أهلا للتملك أنه ما يشترطش طبعا فيه البلوغ، ولكن يعني يقبل التملك، يقبل التملك، لأنه ممكن لو هو دون سن الرشد في التصرف عادي ممكن أنه يقبل الوصية ثم يقام عليه يعني من يقوم بشأنه حتى يبلغ فيرد إليه ما له. نعم، لا يشترط الإسلام عند جمهور العلماء، يعني يجوز أن هو يوصي لغير المسلم من كتابي وغيره. وأيضا كثير من الفقهاء اشترطوا في الموصى له ألا يكون قاتلا للموصي، ألا يكون قاتلا للموصي. واستدلوا على، وهذا رأي أئمة الأحناف والحنابلة وقول لأئمة الشافعية، واستدلوا بحديث ليس لقاتل وصية، ليس لقاتل إيه وصية، وهذا الحديث رواه الإمام الطبراني أبو القاسم في معجمه الأوسط، وكذلك رواه الإمام الدارقطني في سننه، وهذا الحديث حديث موضوع، حديث ايه يعني ايه مكذوب، ولا نعمل زي الرجل الخطيب اللي قال والدليل على ذلك الحديث الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الحديث الموضوع يعني مفكر ان الحديث الموضوع ده حاجة حلوة، وانما الحديث الموضوع هو ليه المكذوب يعني المختلق على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شر اصناف الحديث، وصاحبهم متوعد بالايه بالنار، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فوقع تصحيف في كتاب ضعيف الجامع للشيخ الألباني رحمه الله برقم 4915، اللي عنده نسخة ضعيف الجامع يأيد هذا الرقم 4915، ذكر هذا الحديث وعزاه الشيخ رحمه الله في هذا الموضع إلى الضعيفة رقم 1549، والصواب 1459، حصل تبادل في الايه في الأرقام، يعني الحديث موجود في المجلد الثالث وليس في المجلد ايه الرابع، 1459. فإذا هذا الحديث لا يعتبر إيه حجة لأنه حديث مكذوب. هناك استدلال آخر وهو استدلال فيه قوة، وهو أنهم قالوا بأن القتل يمنع الميراث، ولذلك يقول الرحبي في منظومته ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل إيه ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، فافهم إيه؟ فليس الشك بالإيه باليقين أو كاليقين. فقالوا بأن القتل يمنع الإيه يمنع الميراث الذي هو آكد من الإيه من الوصية، فالوصية أولى بالإيه بالمنع، ومعاملة له بنقيض قصده لقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عقب به بحرمانه، وهذه قاعدة مضطردة في الايه في الشرع، كل إنسان يستعجل أمرا قبل يعني وصول وقته الصحيح الشرعي يعاقبه الشرع بالايه بالحرمان. ولذلك ذهب طائفة كبيرة من العلماء إلى أن من تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم ذلك فإنه يقع الزواج طبعا باطلا ويفرق بينهما ولا يحل له أن يتزوجها أبدا الدهر. لماذا؟ معاملة له بضد قصده، ولأنه استعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب إيه بحرمانه، فيعاقب بحرمانه. يبقى إذن هذا شرط اشترطه كثير من أهل العلم ألا يقتل الموصى له الإيه الموصي، فإن قتله، والقتل هنا هو القتل الإيه العم، أما قتل الخطأ فرأي الجمهور أنه إيه يرث، وكذلك إيه وكذلك يعني إيه يأخذ الإيه الوصية. لكن بعض أئمة المالكية احتاطوا في القتل الخطأ الذي يشبه الإيه العمد، الذي يشبه إيه العم، يعني مثلا ممكن واحد راكب جنبه انسان فيقوم جاي على شط ترعة مثلا وراكب معاه في العربية وهو اللي سايق مثلا، يقوم نازل وسايبه ايه رايح الترعة، وده هدومه لا اتبلت واقف على الشط ويقول الحقونا اغيثونا، قال طب وانت يعني كيف نزلت وتركت ليه يعني صاحبك، يا اما تغرقوا مع بعض يا تطلعوا مع بعض. فهذا يعني يكون متأرجحا بين العمد وبين الايه الخطأ. ايضا من هذه الشروط التابعة لهذا الشرط ألا يكون الموصى له وارثا من عند موت الايه الموصي. اذا كان هناك وارث اخر لحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق ايه حق اللي احنا قرأناه الان من حديث عمرو بن خارجة ومن حديث ايه ابي امامة رضي الله تعالى عنهما. فهذا شرط ايضا عند جمهور العلماء في الموصى له الا يكون وارثا وقت موت الايه الموصي. فان كان يعني وارثا وقت موت الموصي فلا تصح هذه الوصية إلا بإجازة الورثة إلا بإجازة إيه الورثة. فإن أبى بعضهم ولو واحدا منهم لم تجز إيه هذه الوصية لقوله عليه الصلاة والسلام فلا وصية إيه لوارث فلا وصية لوارث. يبقى دول إيه ثلاث أركان من أركان الإيه الوصية. أول حاجة الصيغة وتشتمل على الإجابة والقبول. تاني حاجة الإيه الموصي. تالت حاجة الموصى إيه له. رابع حاجة الموصى به الموصى إيه به وهو ما أوصى به الموصي من مال أو منفعة من مال إيه أو منفعة. ويشترط للموصى به شروط وهي أن يكون الموصى به مالا أن يكون الموصى به إيه مالا. وهذا يشمل الأموال النقدية والعينية والديون التي في ذمة الإيه الغير. ممكن واحد يقول له فلان عنده دين يبقى خده وصية أو هو عليه دين أصلا فيقول له إيه أنا هسقط عنك الدين ده إيه يعني بعد إيه مماتي أو عند مماتي. فبمجرد موته يبقى إيه يعني يسقط عنه هذا الدين. فممكن طبعا الرجل المدين ده بدل ما يدعي له طول العمر يدعي له ان يخلص بقى عشان يخرج من عهدة هذا الدين. وكذلك المنافع كسكن الدار وزراعة ارض وغلة بستان. يبقى ايه اول شرط في الموصى به في عندنا الموصى له وفي عندنا الموصى ايه به. الموصى له ده اللي هو ياخذ ايه الوصية. واما الموصى به اللي هو المال او المنفعة التي اوصى بها ايه الموصي للموصى ايه له. ايضا من شروط الموصى به ان يكون الموصى به متقوما في عرف الشرع متقوما في عرف الايه الشرع. وبذلك لا يجوز شرعا الانتفاع بما هو غير متقوم كالخمر والخنزير والكلب العقور وذلك لعدم نفعها وتقومها ولأنها لا تملك أصلا بالنسبة للإيه للمسلم. وذلك محدش يقول إن ربنا قال يعني إيه يسألونك عن الخمر عن الخمر والميسر قل إيه فيهما اسم كبير وإيه ومنافع للناس. فهذه المنافع أصبحت ملغة بتحريم الله عز وجل لإيه لهذه الخمر ولهذا الإيه الميسر. يبقى دي أصلا لا تملك للمسلم. ولذلك لو ورث أيتام خمر لإيه لأريقت عليهم ولا يحل لهم أن يبيعوها لإيه لغيرهم. به متقوما في عرف الايه الشرع. والشرط الثالث ان يكون الموصى به مملوكا للايه للموصي فلا يوصي بشيء ليس هو في ايه في ملكه. وهذا يعني امر لا يحتاج الى ايه الى ادله. والامر الرابع الا يكون الموصى به معصيه او محرما ايه شرعا. يقول المؤلف مقدار الوصية في الايه نعم ان ممكن ان يصح التملك وإن كان يستخدم في الإيه؟ في المعصية. وأما في مثل الكلب العقور أو في مثل الخنزير أو في مثل الخم فلا يصح أصلا فيه التملك. يعني واحد عنده تلفزيون واخد بالك بيستخدمه في المعصية وعارف إن اللي هو هيديهوله ده هيستخدمه في المعصية، التملك هنا صحيح ولا باطل؟ ها؟ صحيح، واخد بالك؟ وإذا عرف أنه سيستخدمه في المعصية لا يحل له في هذه الحالة أن يوصي به. نعم. يمتلكه عادي ان هو ممكن يبقى اصلا اللي احنا بنسميه الكلب المسعور، واخد بالك، اللي هو عنده داء الكلب، وهذا الايه الامر يجعل ان الكلب اول ما يشوف انسان بيعضه ولابد ياخد 21 حقن. ها؟ ان هو ممكن يوصي به لايه؟ لاخر يعني. فيقول المؤلف مقدار الوصية في القرب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وذكر المؤلف بعد ذلك بأن قضاء الديون مقدم على الوصية وجوبا. فعن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال: فأعطها فإنها إيه؟ محقة. أعطها فإنها محقة. ولقوله تعالى في سورة النساء: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. وهناك أثر عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الإيه؟ قبل الوصية. وهذا معروف طبعا أن أداء الدين واجب والوصية إيه؟ يعني مستحبة في الأصل، فيقدم الواجب على الإيه؟ على المستحب. وأيضا قال المؤلف: السلطان يقضي دين من مات ولم يترك إيه؟ ما يقضي دينه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأله: هل ترك لدينه فضلا؟ يعني في سداد لدينه. فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلإيه؟ فلورثته. ومن ترك مالا فلإيه؟ فلورثته. والحديث متفق عليه. ومنها هنا قال العلماء بأن المسلم إذا مات ولم يترك وفاء لدينه فإيه؟ فيعني إيه؟ دينه على بيت مال المسلمين، يقوم إيه؟ بأداء الدين عنه حتى ولو من الإيه؟ من الزكوات، حتى ولو من الزكوات لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما الوصية فلها مبطلات، تبطل الوصية في إيه؟ في أحوال. منها أولا زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق ونحوه. يعني لو إنسان أوصى في إيه؟ في حال إيه؟ في حال صحته، ثم أصيب بالجنون المطبق قبل إيه؟ قبل موته. فجمهور العلماء على أن وصيته إيه؟ تبطل. على أن وصيته تبطل. ليه؟ رغم أنه هو عملها في حال الصحة يا أخوانا، لأن احنا قلنا أن هي عقد غير لازم، وأن هو يغير ويزيد وينقص منها إيه؟ ما شاء. فأتى عارض الجنون فمنعه من إيه؟ من هذا الأمر أبطلها جمهور العلماء. الأمر الثاني الذي يبطل الوصية ردة الموصي، ردة الموصي، فإذا يعني أوصى إنسان لآخر ثم ارتد فهذه الردة يعني تبطل هذه الوصية. نعم أيوة، ردة الموصي اللي هو صاحب الوصية هذه تبطل، لأنه هو دلوقتي لا يرث مسلم كافر، لا يرث مسلم كافر، فمن باب أولى الوصية. الأمر الثالث ردة الموصى به، يعني لو هو أوصاله وهو مسلم ثم ارتد فحينئذ تبطل الوصية، لكن ممكن هو يوصي له وهو كافر إذا كان من الأقارب أو غيرهم، فهذا لا يضر على قول جمهور العلماء، لكن أن يوصي له وهو قريب مسلم ثم يرتد فحينئذ تبطل الوصية. جزاك الله خيرا. الأمر الرابع الرجوع عن الوصية، فلو أوصى إنسان لآخر بوصية ثم ثم رجع عنها فإذا لا يطالب الموصى له بما كان يعني أوصى به ثم رجع عنه. الأمر الخامس رد الوصية من الموصى له بعد وفاة الموصي كما ذكرنا قبل ذلك. الأمر السادس موت الموصى له المعين قبل موت الموصي، يعني لو إنسان أوصى لأخ ثم مات الموصى له قبل موت الموصي فحينئذ تبطل الوصية، لا سيما إذا كان قد عينها بشخص معين، أما لو قال لآل فلان فلا تزال هذه الوصية تجري فيهم ما بقى منهم أحد. الأمر السابع قتل الموصى له للموصي كما مر علينا قبل ذلك. الأمر الثامن هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه، يعني لو الإنسان عين شيء بوصية ثم هلك هذا المعين أو يعني استحق حق لآخر فحينئذ تبطل الوصية يعني تلقائيا. والأمر التاسع الوصية للوارث، وهذا كما ذكرنا عند جمهور العلماء لا يصح إلا أن يجزها الورثة فتصح عندهم بذلك. والوصية طبعا الأصل فيها الكتابة، ويسن الإشهاد على هذه الكتابة. وأيضا من فوائد الوصايا أن الدين والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والكفارات مقدمة على على الوصية. وأيضا يحرم أن يوصي لجهة معصية كأن يوصي لمعابد الكفار أو لشراء آلات الله ونحو ذلك، وتكون وصية باطلة، كما نرى يعني ناس من ميسير المسلمين أو حكامهم يعني يتبرعون بمبالغ ضخمة جدا لحدائق الحيوان في بلاد أوروبا، يعني ما فيش تبرعات لحدائق البني آدمين في الناس اللي بتموت من الجوع. هؤلاء سبحان الله يعني أموال عظيمة جدا بتنفق، وأحيانا يعمل ميدان في بلد كفرية أو يقيم لهم تمثال، أو يعني شوف الأموال اللي انفقت على تمثال بوزة في بلاد أفغانستان بعد أن ضربه الناس هناك. فيعني يحرم أن يوصي لجهة معينة تستخدم هذا المال في المعصية، فضلا أن تستخدمه في الكفر. وكذلك تصح الوصية لكل شخص يصح تمليكه سواء كان مسلما أم كافرا، قال الله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. والأولياء هنا ليس المقصود منهم أهل المحبة وفقط، بل هذا يعم يعني ايه الاقارب وان كانوا من الايه من غير الملة، كما على ذلك اكثر اهل التفسير. وبذلك بحمد الله تبارك وتعالى نكون قد انتهينا من ذكر ما تيسر من احكام حول الايه الوصية. وطبعا اخواننا الشباب لعلهم يقولون ما لنا وما لهذا الباب الان، فلا زال العمر طويلا ونحن في مقتبل العمر، لكن عبد الله ليس معك صق لأنك سيمتد بك العمر حتى يطول بك، فعليك أن تبادر كما التزم ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما يعني أسمعه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا وصيته إيه مكتوبة عند رأسه؟ قال ابن عمر: فما بت بعد ذلك ليلتين إلا وصيتي إيه مكتوبة عند إيه عند رأسي. فالإنسان العاقل يعني إيه لا يغره الأمل وإقباله على الحياة من أن إيه من أن يسارع في هذا الأمر. والحقيقة أن الإنسان بيرى أن الموت الآن أصبح كثيرا في الشباب مقتبل العمر، وهذا نذير للناس ألا تغرهم هذه الحياة الدنيا. عافانا الله وإياكم من كل سوء، اللهم أمين. إذا ما كانش عنده حاجة مال وذلك يمكن أن يوصي بالوصية المجردة اللي هي نقلناها عن أنس رضي الله تعالى عنه. إذا عرف أن أهله مثلا عنده بنات مثلا هيصوتهم أو أقارب من النساء يوصي، إذا حب أن فلان هو اللي يغسله، فلان هو اللي يكفنه، فلان هو اللي يصلي عليه، ها يعني حتى لو ما عندهش مال. نعم يعني ما ذكر يعني يعتبر إجمال لما تقول، يعني هو في الوصية المنقولة يعني عن أنس بالإسناد الصحيح إنه هو فعلا بيقر بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعني أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، فده كلها مسائل اعتقادية هي. فهو لو أجمل هذا الإجمال لكان خيرا له، ولو أراد التفصيل لعله يتعظ من يطلع على هذه الوصية فيكون ذلك في ميزان حسنات. وهذا طبعا بيختلف من حال إلى حال ومن أناس إلى آخرين ومن مكان إلى آخر، فيخاطب في وصيته يعني الناس بما يعقله، والله أعلم يعني. فقد تكون وصية العالم غير وصية العام، والأمر فيه سعة. لا هي سنة، هي سنة، ويعني ممكن يتجه القول بالوجوب إذا ما خاف يعني من التبديل أو التغيير أو يعني إن الناس تجور في هذه الوصية ولا تعدل فيها وتنفذها يعني بالحق. يذكر ذلك للورثة، فإن قبلوا قوله فهذا يعني حسن، وإن لم يقبلوا لأنه ليس معه بينة إلا هو وهو صاحب مصلحة وقد يظن به يعني الظن غير الحسن باعتبار أنه يعني هو قاضي وشاهد في نفس الوقت، فيعني يبقى إن ليس عليهم ملام طالما لم تأتي بينة مع هذا الايه الرجل. يعني النبي يأتيه الوحي فإن لنا بذلك. نعم ماشي. احنا قلنا ان اصل الايه منسوخه على قول الجمهور جمله وتفصيل. يعني الخير هو بيطلق في الاصل على المال، لكن هل هذا يمنع الانسان لو لم يكن عنده من هذا الخير اللي هو المال شيء، هل هناك مانع من كتابة الوصية؟ طيب يعني هل تستحب في حق من لم يترك؟ يعني تتعلق في الآية، وعندنا الحديث ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه. الشيء ده جاءت منكرة وهي أقل يعني من خيرا، ويعني قد تشمل بقى المال وتشمل إيه غير المال. لا بأس أبدا، يعني الإنسان يوصي بأدق التفاصيل التي يعني إيه يريدها من بما لا يشق طبعا، وبما يكون فيه النفع لعموم الناس، لأن برضو اللي بينفذ الوصية له أجر باعتبار أنه هو بيبر ميته بعد إيه بعد مماته وينفذ ما أوصى به من أبواب الإيه الخير. السلام عليكم. سائل يسأل يقول: نأخذ من ذلك أن الوصية الواجبة المعمول بها في المحاكم صحيحة؟ مين اللي قال كده يا أخوان؟ ها؟ إن شاء الله سيأتي تفصيل لهذه المسألة في مسألة المواريث بإذن الله تبارك وتعالى. هناك أخت مريضة يعني بترجو من الإخوة الحضور الدعاء لها بالشفاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يعافيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يعافيها ويعافي مرضى المسلمين، اللهم أمين. هل يساب الميت على المال الذي تركه لورثته؟ نعم، إنه يساب على ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لأن تذر ورثتك أغنياء خيرا لك من أن تذرهم عالة إيه يتكففون الناس. فلا شك أن الإنسان إذا ترك لورثته مالا قد اكتسبه من الحلال فهذا يعني خير له، لا سيما إذا كانوا أهل صلاح سينفقون هذه الأموال في إعفاف أنفسهم وفي طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مواساة الفقراء والمساكين والقضاء يعني بها بالأعمال الصالحات، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للعبد الصالح. هل من قام في جنازة ميت وقال إن ديون الميت على هذا يرفع الإثم عن الميت حتى لو لم يتم سداد الدين ممن تكفل بذلك؟ لا، إن قال فلان دينه علي فخلاص يعني إيه يعني إيه تنتقل يعني هذه المديونية من ذمة الميت إلى ذمة إيه من قال، لكن لو رفض بعد ذلك أداء هذه الديون عادت هذه الديون مرة أخرى إلى هذا الميت، لأنه هو الإيه هو صاحب هذا الأمر، فكأنه تحمل حماله ثم عادها مرة أخرى إلى إيه إلى صاحبها، فلا تبرأ ذمة الميت في هذه الحالة إلا بأن يؤدي من تحمل هذه الديون أداءها. أما أن يقول أمام الناس للرياء والسمعة دينه علي، وبعد الصلاة ودفن الرجل يقول أنا مالي روح أشوفه سدده أنا مانيش مسدد، فهذا طبعا إيه يعني إيه لا يرفع الإصر عن الميت. ما معنى أن يكون الموصى له معلوما غير مجهول؟ يعني أن الموصى يبقى معين، لا يقول مثلا هذه للناس، فالناس هذه تشمل المسلم والكافر، رجال والنساء، أهل قطرنا وغيرهم، وهذا أمر يعز، أو يقول مثلا لقرية كذا فالقرية دي طبعا ممكن يبقى فيها عدد غير محصور، وناس بر وناس جوه يعني ايه، فاذا هذا كله يدل على الايه، على الجهالة. او يقول للفقراء، فالفقراء دول عددهم غير محصور، فاذا هذا الموصي قد اتعب يعني ايه اهله وذويه بهذه الايه الوصية. فالصواب ان يبقى الامر ايه معلوم ل الموصى لهم حتى لا يعني يصيبهم العنت لتنفيذ وصيته. وما معنى أن يكونوا آل فلان؟ أن يقول مثلا يعني بيت معين، آل إبراهيم اللي هم الناس قريبنا دول المعروفين، فده بيبقى الرجل وإيه ونسله جميعا، وكل من ينتسب له بنفقة واجبة يدخل إيه، يدخل في هذه الايه الوصي. طبعا احنا بنشوف ناس من الكفرة بيبقى لهم وصية عجيب، يعني امرأة ماتت ومش عارف تركت 30 مليار دولار واوصت بهم للكلب بتاعها، والتاني اوصت للقطة، وهذا يدل على السفة. والمشكلة ان الفقهاء عندنا ناقشوا هذه المسألة ايضا، وقالوا هل يشرع المسلم بان يوصي لبهيمة؟ وبعضهم أجاز هذه الوصية بشرط أن صاحب البهيمة يوافق، وبعضهم قال إن هذا من تضييع المال وهذا من الإيه من السفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.